وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلت ثم رجع الناس قد رقد، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل ما لبث ومن عليه كشف الكون أعتمد، اغفر إلهي الذنوب من لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نشرع في لقاء الليلة، أشكر الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه علينا في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن يكون أسبوعيا، وأن يكون فيه نفع لشباب المسلمين، وأن يكون فيه تعليم لجهال المسلمين، وأن ننتفع به نحن قبل أن ينتفع به الناس. ثم أشكر مشايخنا ودعاتنا وعلماءنا في هذه البلدة المباركة الذين تفضلوا علينا، وهذا من الأدب الذي تعلمناه، أن وفقونا وأعانونا وسددونا إلى إقامة مثل هذه اللقاءات التي فيها تحريك قلوب الشباب إلى طاعة الله جل وعلا. ثم أشكر ثالثا إخواننا في إدارة الأوقاف الذين اتفقوا مع اتحاد الجمعيات على مثل هذه اللقاءات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناتهم جميعا. قبل أن نبتدي، بعض الإخوة ربما رأنا ونحن قد دخلنا مع إقامة صلاة العشاء وكنا لم نصلي المغرب، والفقهاء في مسألة دخول من لم يصلي المغرب على ما صلى العشاء لهم فيها قولان أو رأيان. أما القول الأول فهو أن يصلي الإنسان مع بنية المغرب ويجلس بعد الركعة الثالثة كما فعلنا، ينتظر حتى يأتي الإمام ومن معه الركعة الرابعة، ثم يسلم الإمام ويسلمون معه، وبذلك يكون لم يخرجوا خارج طار الجماعة. وهذا القول رواه الإمام مالك وأحمد وغيره وجماعة أهل العلم. ورأى شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى رأيا آخر مال إليه، وذكره بعض أهل العلم لا يحضره أسماءه، وهو أن ينفصل المأمون عن الإمام الذي نوى صلاة المغرب، فبعد الركعة الثالثة يسلم المأمون ويكون قد انتهى من صلاة المغرب، وعندئذ يكون الإمام في أي ركعة؟ في الركعة الرابعة، فيكون المأمون معه لتكون له الركعة الأولى في العشاء وهي الرابعة للإمام. وعندئذ يجمع الإنسان المصلي بين أجل الجماعة في المغرب وأجل الجماعة في العشاء، وهذا رأي حسن يحسن في العمل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتطبيق السنة، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته. يخجل الإنسان عندما يتكلم في وجود شيخنا الشيخ محمد حفظه الله تعالى، إخواني دعاة هذا البلد المبارك، لكننا نكون مستعينين بالله جل وعلا أن أمة الإسلام لا تنتصر ولا ترتفع رايتها ولا يعزم أبناؤها ولا يكون لهم شأن إلا وقفوا على أسبابهم ومنظومات العزة التي بها يستطيعون نصرة دين الله جل وعلا. وإننا في هذه الحقبة من الزمان نرى أن أعداء الإسلام يحاربون بشتى الطرق، جاهدين مستميتين، يبذلون يسهرون يتعبون يكابدون يجتهدون كي يكفروا أمور الله جل وعلا، وأن لهم أن يكفروا أمور الله سبحانه وتعالى بأفواههم، وكيف لهم أن يزيلوا هذا الوحي ويبعدوا هذا الخير ويخفوا ذلك النور وهم يعلمون يقينا أن الله جل وعلا هو صاحب ذلك الوحي وهو صاحب ذلك النور ومتمم ذلك الخير. لذلك دعونا نقف دقائق مع أسباب ومقومات النصر لأمة الإسلام. إن أول سبب ومقوم هو أن تكون أمة الإسلام أمة عابدة لله. إن غاية الخلق والحكمة من هذا الخلق هو عبادة الله جل وعلا، لا لتعيش شفاء ولا لتتزوج ولا ليكون عندك منصب ولا ليكون بين يديك من متع الدنيا ما شئت، بل لتحقق معنى العبودية الكامل لله سبحانه وتعالى. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. خرج في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين الصحابة، قال أبو هريرة والحديث عند البخاري ومسلم، فخشينا أن يقتطع رسول الله من دوننا كان على شمل المكان وزنه 45 كيلو، كان يحمل على ظهره 145 كيلو، كان يحمل وحده على ظهره 145 كيلو. فجئنا في يوم من الايام نجلس مع بعض المجاهدين نتذاكر فيما بيننا، كيف لهذا الشاب النحيل ان يحمل كل هذا العتاد السلاح ونحن ربما اقصى ما يحمل 70 كيلو او 90 كيلو من السلاح، وهذا يستطيع ان يمشي اكثر من 3 أو 4 كيلو متر حاملا هذا العتاد. فراينا في يوم من الايام جدول ذلك الفتى اليومي كان لا ينام اليوم الا ساعتين من النهار والليل
التي تكون السيارة المرأة بجوارها فيها قصر.
قلت رب ما هذا بالصرف؟ قال مدير شركة التحقيق اسمه أبو تركي، هذا الرجل كان على حساب مباشر وزير الداخلية. ففي يوم من الأيام الساعة الثالثة فترة أنا طرحت مكتبي الساعة الواحدة فترة، اتصل علي وقال اذهب بسرعة وأطلق السجين الذي في اسم زاد 14. فقلت له ما اسمه يا سعادة الضابط؟ فقال لا أعرف الاسم، لكن بسرعة اذهب وأطلق السجين ورقم 14. فقلت له يعني لماذا؟ قال الآن على مكتبي فاكس من وزير الداخلية
ماذا قال ابن كثير عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه؟ قلنا لا، قال انه قال انه جمع مصنفات شيخ الاسلام ابن تيميه فقسموا تلك المصنفات على عدد سنين عمره. مات شيخ الاسلام ابن تيميه نيب 50 او نيب 60، فقسموا عدد المصنفات
ثلاث مئة صفحة يكتبها شيخ الإسلام ابن تيمية بحبر
تستعين